بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
الآن مع الشريط 29 على 1.
تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية، ذلك لأن النص المنسوخ عادة لا يحمل في طواياه إلا حكما واحدا، بينما النص المخصص يحمل في طواياه عديدا من الأحكام والأجزاء، فيأتي الحديث وينسخ جزءا منه. هذا الجزء المنسوخ من النص العام في القرآن يساوي النص المنسوخ برمته من القرآن بحديث، لأنه لا يحمل إلا حكما واحدا. فإذا الاعتراف، وهذا لابد منه، بأن الحديث يخصص القرآن يلزمهم أن يقولوا أيضا بأن الحديث ينسخ القرآن، لأن التخصيص هو نسخ. تفضل.
كنا نحفظ الأمثلة في نسخ السنة لا وصية لوارث كحديث ينسخ.
نعم، هذا أنه لا فرق بين التخصيص وبين النسخ من حيث توهم أن القرآن لا يجوز أن ينسخ بالحديث، لأن الحديث أقل ثبوتا. فما الذي جوز التخصيص وهو أيضا أقل ثبوتا؟ فما يقال عن هذا يقال عن لا. أما الآن ما يحضرني، وأنا في بعض الأبحاث كأني كنت أذكر أنه في مثال مما نسخت السنة القرآن، لعله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا أمامه على الركب، قالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، وبالزكاة، أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فأخذوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية. فقال عليه السلام في جملة ما قال بما يتعلق بهذه الآية: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا نسخ. ما لم يتكلم الإنسان لا يؤاخذ بما في نفسه ولا صريحة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فجاء الحديث ليقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وهذا من فضل الله عز وجل على عباد المؤمنين أن رفع عنهم المؤاخذة عن حديث النفس. وطالما تتحدث النفس بأشياء وأشياء ربنا عز وجل يمحوها ولا يؤاخذ صاحبها بها. نعم.
النسخ هنا هو الآية أم الحديث؟
كيف؟
النسخ في هذا الحديث.
الحديث.
الآية لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
لا، هو لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو اللي بين ووضح الآية ما فيها هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
هذا توضيح لها ما كسبت وعليها.
هو اكتساب، هذا القلبي اكتساب الشيء القلبي كسب أيضا. معلوم. ولذلك أهل العلم ومنهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، ففسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟
هل يجوز أن يستقبل
شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟
هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يائس منه فينبغي أن لا يستقبله. أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له بالتذكير والنصيحة فأولى أن لا يقاطعه. فالمسألة إذن تختلف من إنسان إلى آخر. فإن كنت قد يائست منه فأعلن العداء له وقاطعته لعله يرجع إلى الله عز وجل ويتوب، وإلا استقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى. نعم.
مسبوقا في الصلاة قبل المسجد أثناء التكبر والصلاة الإبراهيمية أثناء نهوض الإمام كلمة الله أكبر ظن هذا في المسبوق هذا الإمام حدث بالسهو، بقي هذا المسبوق ساجدا والإمام طبعا رفع، ثم ظن المصلي هذا ما زال هذه المصلين في السجود أكملوا قراءة الفاتحة وأثناء الركوع الله أكبر هنالك يعني نهض وانتحف المصلين. هون في ركنين فاتحة، ركن أول إنه هو ركن الثاني قراءة الفاتحة، هل وجه السجود السهو تغيير الركعة الأخيرة؟
بدنا نشوف كلمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبه لخطائه وقف قائما ثم ركع
ولحق الإمام أثناء الركوع
لكن المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم ركع
بقي ساجد.
فهمت يا عزيزي. أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق، لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. واضح الجواب؟
مشان التكبير طبعا هذا بالنسبة للوقوف قبل الركوع،
القيام
القيام شلون؟ مشان طبعا التكبير
ممكن هذا التكبير مشان القيام، القيام هو الأفضل. لو فرضنا قام ما كبر فهو ترك واجبا، وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن، فترك التكبير إثم، أما ترك القيام إبطال الصلاة. فلابد في هذه الحالة من أن يجمع بين القيام ثم الركوع.
يعني يعيد ركعة.
الله والله ركعة. يسألون. ركعة أو يعيد صلاة. مقول أن الصلاة صحيحة. بس عفوا يعيد ركعة هو باعتبار مسبوق.
باعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع.
يعني لا يا أخي أنت عم تصور أنه إذا ما قام.
أي نعم.
لا بطل الصلاة.
كلها.
أي نعم.
متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد الجمعة، رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟
عفوا هون بعض الإخوان شغلون يعني الانتظار. نعم ايش في؟
يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق في الصلاة مرة أخرى من جديد؟
نعم.
في التشهد ركعتين الجمعة، رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة. ماذا يفعل هو الآن؟
هو شارك الإمام
الخطبة و...
يعني من أول الصلاة.
من أول الصلاة.
فأحدث.
وفأحدث.
أنا في العلماء قولين، أنا ما أكرر كثيرا ما سويت من هذا السؤال وما تبنيت رأيا، هذا يبني أم يستأنف؟ في قول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول، بيكمل جمعة، عرفني؟ على قول من يقول يستأنف في الصلاة فهو لا بد ما يصلي الظهر.
أنا فرحت إنه الآن فتح جديد للسؤال، وقدر انه يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر؟
هذا بعد يومه.
انت كملت يعني جوابك كان على البناء.
لا انا عم اقول في قولين، قول يبني وقول يستأنف.
يستأنف نعم.
اذا بنى يكمل جمعة، اذا استأنف يستأنف ظهرة. هذا اللي قلته.
كيف يكمل جمعة؟ يعني
صليت الشهر طبعا يكمل وين وصل يكمل
يعني يأتي من
وين أحدث هناك يكمل. هذا معنى البناء.
نعم. من المتوضع الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى
لا في استئناف، هذا اسمه استئناف، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا.
كأن شيئا لم يكن.
سؤال بالأسف. أنا عم أقول إن تعتوم لصلاة العشاء في المسجد أدو النخاف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نميها ما بدها مشورة.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
الله يهديك يا محمد. الله يهديك يا محمد.
الله
يهديك يا محمد.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا
الله. نبغون الغراف على اليسار
على اليسار
نعم نعم
نعم هذا رافقت في غروب الشمس فكنت أخذ علمي من حرف
لا أخي غروب الشمس يبغي الغراف غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارك والمغارب هل الشمس تغرب من هنا في الشتاء تغرب من هنا فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا هذا مو
أدري
بدك تشوف زوال الشمس في الظهر يعني مع معرفة نوع الشيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات الكرة الأرضية بمعنى إذا كانت الكعبة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هني فبدو يعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة درجة واحدة نحن هلا إذا أخذنا خطوط اللي بيسموها خطوط الطول خط الطول ما بيجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى ايه مكة فنحن مكة لابد ننحرف يسارا شوي بمعنى اذا كان هذا العمود هي الكعبة فنحن موقعنا هنا حينئذ بدنا ننحرف هيك فاللي بيكونوا هون بنحرفوا هيك وهكذا انا بقى اللي بعرفه بالنسبة لوضع داري دار اخونا ابو عبد الله لازم ننحرف يسارا.
اي نعم واخونا عوض كمان الشيخ.
انا استغربت لما سمينا الوالي لما قلت لك في انحراف تلاقي نعم يمينا. فقلت في نفسي اهل الدار ادرى بها. لكن راجي نفسي ما يمت من اهل الدار. على الساسفه. على
الساسفه.
يلا استوف. والانحراف على اليسار ما تكون على طريق مكانك راوي الصف كله بده ينحرف جيبوا المخدات جيبوا حطونا
قدامكم حطونا هون قدامكم يا جماعه حطونا قدام يا
اخي حطونا قدام طلعت مال الشيخ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
أستاذنا، سألناك سابقا بخصوص المسجد الذي بني على أرض كانت فيها مقبرة، ويدعي البعض أن هذا المسجد لم يقع على مقبرة، كان لا يوجد في هذا مكان المسجد قبور، ولكن هذا المسجد يوجد حوله قبور، أولا طبعا أمامه على القبلة ومن ثم على أجنابه. وقال البعض من الإخوة بأنه يجوز، أي نعم، الصلاة في هذا المسجد ولا مانع لهذا، ولكن سألناه ما حجتك في ذلك؟ قال قد يكون يوجد قبور تحت هذا المسجد الموجودين نحن فيه، يعني أو أي في أي مكان، فما ردكم على ذلك؟
أقول وبالله التوفيق، أولا يجب أن نعرف حكم المساجد المبنية على القبور، والجواب مفصل جدا في كتاب لي خاص بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وخلاصة ذلك أن المسجد المبني على القبور فيما يغلب على الظن فلا تجوز الصلاة فيه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولا شك أنه يجب التفريق بين مسجد بني على مقبرة معروف ولو بغلبة الظن أنها كانت تلك الأرض مقبرة ثم أقيم المسجد عليها، ثم ليس من الضروري أن تكون القبور أو أن يكون القبر في هذا المسجد ظاهرا شاخصا إذا ما كانت القبور هناك حقيقة في الأرض، فلا يجوز إقامة المسجد على المقبرة إطلاقا، سواء كانت القبور شاخصة بارزة أو لم تكن كذلك. أما أن يقال أي مسجد بني على أرض فيمكن أن تكون تلك الأرض أصلها مقبرة أو فيها قبور، فنقول هذا كلام صحيح. وقديما قال بعضهم، وأظنه المعري، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عادي خفف الأرض، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. لكن ثمة فرق بين أرض معروف أنها كانت مقبرة أو أنه يوجد فيها آثار قبور في أثناء الحفريات، وبين أرض لا يعرف شيء من ذلك فيها، فلا بد من هذا التفريق. ولذلك لا يجوز التوسع في طرق الاحتمالات التي جاء أحدها آنفا، كما أنه لا يجوز تعطيل الأحكام الشرعية بمثل هذه الافتراضات. فالمسألة تدور بين أن يكون هناك علم بأن هذا المسجد بني على قبر، ولو كان هذا العلم مبنيا على غلبة الظن، وبين مسجد بني على أرض لا يخطر في بال إنسان أن هناك قبر أو قبور. فيجب التفريق بين الأمرين، وإلا اختلط الحابل بالنابل والحرام بالحلال. فإذا افترضنا أن المسجد المذكور في السؤال آنفا حقيقة لم يبنى على قبر أو على قبور، لكن ما دامت القبور محيطة من جانبيه شرقا وغربا وفي قبلته أيضا، فهذا الوضع يشعر بأن المسجد بني على المقبرة. على أنني سمعت من بعضهم أنه وجد في بعض الأماكن من أساس هذا المسجد قبور وعظام أموات، فهذا يشعر بأن أرض المسجد لا يمكن أن تكون سليمة من أن يكون فيها قبور. وعلى كل حال، إذا افترضنا يقينا أنه ليس في المسجد هذا أي قبر وأنه لم يبنى على مقبرة، فيبقى الإشكال قائما من حيث أنه محاط بالقبور وبخاصة في الجهة القبلية. ففي هذه الصورة يقول الإمام أحمد بأنه لا بد من بناء جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد لا يكفي جدار المسجد القبلي فاصلا بينه وبين المقبرة، بل لا بد من بناء جدار آخر يفصل المقبرة عن جدار المسجد القبلي. وقد سأل بعضهم كم تكون المسافة، طبعا هذا ليس له تحديد، المهم أن يكون هناك هذا الفاصل من الجدار بين جدار المسجد وبين المقبرة. هذا جوابنا عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.
أستاذنا، يقول البعض من الإخوة أنه لا يطبق هذا الكلام على أمثال اليهود بالنسبة للقبور أو الحرمة.
كيف يعني؟
يعني يعني مثلا اليهود اتخذوا
قبورهم
مساجد، فهذا لا يطبق في هذا.
ليه؟
هم يقولون يعني بعض إخوة، أم أنا
لا، أنا أقول هم يقولون هذا، لماذا لا يطبق؟
أي نعم، لأن هذلك هم قاصدين في هذا، قاصدين في القبور يعني، أما المساجد الموجودة هنا مش قاصدين فيها، إنما
فهمت الآن. الجواب أن الصلاة في المسجد المبني على القبر أو على القبور كالصلاة في الأوقات المكروهة. ففي الأحاديث الصحيحة النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل الرسول عليه السلام في بعض الروايات الصحيحة عنه أن الشمس حينما تشرق وحينما تغرب فإنما تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحين ذاك يسجد لها عباد الشمس. فالعلماء متفقون جميعا على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ولا يشترط في ارتكاب النهي أن يكون قاصدا الصلاة في وقت الكراهة، لأنه يكفي في ذلك أنه يتشبه بأولئك الذين يعبدون الشمس. كذلك يقال تماما بالنسبة للمسجد مبني على القبر. هذا المسجد مبني على القبر أولا هو كمسجد فيه مشابهة للكنائس والبيع التي يتعبد فيها اليهود والنصارى، صورة مشابهة واضحة في هذا البنيان الذي هو المسجد المبني على القبر من جهة، وأولئك الذين يصلون في ذلك المكان بغض النظر عن نواياهم ومقاصدهم فهم أيضا يتشبهون باليهود والنصارى الذين يصلون في مساجدهم المبنية على قبور أنبيائهم وصالحيهم. فإذا ليس من الشرط هنا ليكون الأمر محذورا أن يقال بأنه قاصد، لأن الأمر يدور بين شخصين، أحدهما لا يقصد المسجد من أجل القبر والآخر يقصد، فهذا الآخر شر من الأول، والأول لا ينجو من الشر لأنه يصلي في مكان يتشبه فيه باليهود والنصارى. لهذا يجب على هؤلاء الإخوان أن يتفقهوا في الدين، وأن لا يظنوا أن الأحكام الشرعية وأن المحرمات في الشريعة الإسلامية لا تكون حراما إلا بقصد الشر، فقد يرتكب الإنسان محرم وهو لا يقصد الشر ويظل حكمه حراما. وحسبنا على ذلك مثالا ما ذكرته آنفا من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذا من عمل عبدة الأقمار والشموس، فالذي يصلي في هذا الوقت لا يخطر في باله أن يعظم الشمس، لكن مع ذلك ينهى لكي لا تظهر مشابهة بين المسلم في ذلك الوقت وبين الكافر. هذا الجواب السؤال السابق.
لكن الآن بخصوص المسجد الذي أشرت عليه، لو بني جدار مقابل طبعا القبلة، هل نبدأ كالسابق أنه عدم الجواز فيه أو
هذا يعود بارك الله فيك إلى اعتقاد المصلين أو إلى معرفتهم وقناعتهم الشخصية، ليس اتباع للهوى. أن هذا المسجد الذي هو محاط بالقبور الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة القبلية، كيف بنيت هذه المقبرة وترك هذا المكان فارغا حتى جاء بعض الناس في آخر الزمان فبنوا في هذا المكان مسجدا ولم يكن هذا المكان مقبرة يوما ما؟ هذا الأمر يعود إلى قناعة هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا، هل هم مقتنعون فعلا أن هذا المسجد لم يقام على مقبرة؟ وإن قيل نعم اقتنعوا، كيف تصوروا الموضوع؟ كيف بنيت المقبرة شرقا وغربا وجنوبا؟
جنوبا وغربا جهتين فقط،
مش مهم، نسامحكم بجهة، جهتين، جهة الغربية وجهة الجنوبية. هذا الفراغ، هذه الأرض يعني، كيف بقيت هكذا بدون أن يدفن فيها أي ميت؟ وهل هذه المقبرة هي ملك لإنسان ولا هي وقف للمسلمين؟
ملك لإنسان أستاذي يعني.
المقبرة
أي نعم
طيب.
يعني بيعت في المدة الأخيرة أنها كانت هي ملك لإنسان، وكان دفن فيها عشوائي، يعني مش أمثال مثلا الآن مقبرة سحاب. لو كان أستاذ هذا الأمر مثلا في مقبرة سحاب يكون أستاذ الإنسان مطمئن أكثر.
معليش
لأن أستاذي
معليش، نحن نمشي الآن أنه القبور بنيت في هذه الأرض عشوائيا كما تقول. ما الذي حدد هذه الجهة وهذه الجهة ولم تتعدى الخطوات العشوائية إلى هذا المكان الذي بني عليه المسجد؟ لو أن المسجد مبني قديما قبل المقبرة وجاء الناس فاضطروا أن يبنوا حول المسجد لأن المسجد محصور بالجدر، لكن قضية بالعكس، المقبرة من قبل ثم المسجد هو الذي بني في تلك الأرض. كيف يمكن أن يتصور الإنسان هذا؟ ويضاف إلى ذلك أنني سمعت من بعض أخواننا هناك أنه في أثناء الحفريات في أساس المسجد وجدوا قبورا.
طب أستاذي لو ما كان، لو كان صدهم مخطئين يعني تحت الأساسات الصور مش تحت أساسات البناء القائم، هل نشك قد يكون في أساسات نفس المسجد؟
تحت إيش؟
أساسات الصور اللي هي التهوية.
إيه؟
يعني كالصور هذا يعني.
إيه؟
أي نعم، مش تحت البناء مثلا كأمثال هذا، تحت هذا.
هذا السور وهذا جدار المسجد.
أي نعم، نفترض يعني وجدوا الأساسات تحت هذا.
فاهم فاهم. هذا جدار المسجد.
نعم.
هذا جدار المسجد.
أي نعم، هذا جدار المسجد وهذا الصور نعتبره.
هذا ما بيأثر.
أي نعم، هذا ما بيأثر لو كان فيه تحتيه.
نعم.
أي نعم، اللي بده يأثر نكون تحت المسجد مباشرة.
أي نعم.
جزاك الله خير
أستاذي.
بخصوص في دليل على يعني تلبس الجن للإنس؟
طبعا موجود في القرآن، قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس وهو المصروع، وفي أحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج الجان من بعض المصابين بالصرع، وابن تيمية مشهور بأنه كان يفعل ذلك اقتداء به عليه السلام، فهذا معروف. وبعدين في عنا شيء ما له علاقة بالصرع لكن هو من أمور الغيب، حيث قال عليه السلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فالشيطان ما هو مادته من مادة الإنسان بحيث أنه لا يمكن أن تحل مادة في مادة، لا، هو الشيطان يعني من باب التقريب كالهواء كالنور، إذا حطيت في مكان مظلم لمبة.
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير، كيف كنت؟
الحمد لله.
صحتك جميلة بخير؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
كيف صحتك انت اليوم؟
الحمد لله بخير.
حياك الله.
اهلا.
شيخي بدي اسال.
تفضل.
بالنسبة للأضحية. هل من السنة الذبح بالمصلى؟
هذه سنة الإمام.
الإمام؟
أي نعم.
فقط للإمام.
أما قبل المصلى إذا مجزى فهذا ليس من السنة.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
الجزار إذا كان فقيرا.
نعم.
فهل يجوز أن يعطى من الأضحية زيادة على أجرته؟
لا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
أيضا كمان سؤال استاذنا. صلاة الجمعة إذا جاء في يوم عيد.
نعم.
فهل تسقط كلية؟ يعني يرخص بأن لا يصلي المسلم؟
نعم.
ولا يصلي مكان شيء يعني ظهور مثلا؟
لا، إنما الإمام لابد له من أن يجمع.
يصلي الجمعة.
الإمام.
نعم.
أما الذين صلوا العيد فهم بالخيار.
نعم.
من شاء ترك ومن شاء صلى.
الجمعة.
نعم.
هل له أن يصلي الظهر إن لم يصلي الجمعة؟
لا، إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي تسقط، إذا صلت
نعم
صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر.
جزاكم الله خيرا.
إياك.
شوفي.
نعم.
بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة. معروف أنه بدعة. ولكن ورد في المسند وعند أبي داود أيضا وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. لفظ إذا دعا ألا يفهم منها الدعاء على المنبر أم ماذا يفهم منها؟
شو لفظ الحديث؟
كان يشير بإصبعه إذا دعا.
هذا لفظ الحديث؟
أي نعم. هو الحديث لصحابي ابن رؤيدة وكذا هكذا اسمه يقول لما رأى نعم لما رأى أحد الناس يدعو قبح الله بين اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إذا دعا إلا أن يشير بإصبعه.
هذا أولا كما ترى ليس صريحا بأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة.
نعم.
وإنما يتكلم كلاما عاما لينفي رفع اليدين في الخطبة.
نعم.
هذا أولا. وثانيا إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو.
نعم.
في الخطبة.
نعم.
فنحن لا ننفي مسؤولية الدعاء في الخطبة.
نعم.
وإنما ننفي شيء مسؤول.
نعم.
أولا التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، والشيء الآخر أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية اللي يسموها خطبة الناس.
نعم.
وضح لك هذا؟
نعم.
بناء على ذلك أقول فحديث عمار هذا
نعم
الذي تفيد الأمور
نعم
لا يعطي جواز هذه الأمور التي فصلنا نفيها وعدم شرعيتها.
نعم. جزاك الله خير. إذا لو دعا الخطيب أثناء الخطبة يعني ما خفف لها وقت
نعم
يجوز له ذلك؟
يجوز له ذلك حسب مناسبات.
نعم.
دعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك الرجل السقيا.
نعم.
ورفع يديه حتى دام إبطاره.
نعم.
وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا.
نعم.
يدعو ويرفع يديه ويرفع أيضا الناس تحته.
نعم.
أما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة هذا الذي ننكره.
نعم. في شيء خطر في بال الاستاذ لما قرات الحديث يشير باصبعه اذا دعا خطر في بالي قول عليه الصلاه والسلام في حديث الوداع اللهم اني قد دللت اللهم فاشهد. فقلت هذا يناسب هذا الموضع الله اعلم اليس كذلك؟
يناسب
رفع الاصبع انه يشير باصبعه صلى الله عليه وسلم
يحمل باصبعه الى السماء
الى السماء ثم ينكتها عليهم. اللهم
فشل. ايه هذا غير ده غير ده هنا. طيب هل يعني نصور مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دعا يقول مثلا اللهم اغفر لنا وارحمنا وانشر باصبعي هكذا يعني كان هو رسول الله؟
اشبه شيء في هذا الاشاره مثل اشاره التشهد.
ايه نعم نعم جزاكم الله خير.
آه ما قلت كلام يجوز يجوز ما
حكم؟ ان عمل المولد قانة
المولد. هل عرفت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟
ما عرفت. لا ما
اسمع.
لا يعني هل يعني هذا يعني انه لا يجوز عمله على الاطلاق؟
ان لا يجوز يجوز او لا يجوز. ودي انا انت تشتري بصريخ المنطق الشريف اذا معرفه الحكم. هل سمعت او علمت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟
انا لا ما سمعت. ولكن يعني
الصحابي التابعين من العلم المجتهدين شو علم فيهم؟
ما سمعت. ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في أي شيء.
كويس أنا بقول لك الآن ما دام ما قرأت المولد باتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين لا عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين ولعلك تعرفي أن العهود وأن القرون هي القرون الثلاث المشهودة بالخيرية. ولعلما يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما سلف. من هؤلاء السلف بأيام الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربهم إلى الله جزءا ونستدرك نحن عليهم أن نكون متعبدين أكثر؟ هذا أمر مستحيل. لماذا؟ أنت وكل اسمي علي أن نعرف أن كل عبادي لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادي مشروعة لأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليهم. ودخل في الجواب إن شاء الله. إن
شاء الله.
ألو
شيخ بصوت يعني الواحد اهلنا احنا في البيت هم بيقوم يعني هم اللي بيعملوا هذا المولد الاهل في البيت هم اللي بيقوموا بيعملوا هذا المولد وكأنما احنا ليس لنا امر فيه يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله فاحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبة لهم ما بنقنعهم انه ما يعملوا
يعني انت عليك نفسك يا اختي يا بنتي عليك نفسك انت ما عم تسألي عن اهلك عم تسألي عن نفسك فأنا بسألك الكلام اللي سمعتك يا استوعبتي فهمتي؟
لا استوعبت وفهمت.
فأنت واجبي مع الزمان أنك تزدادي علما وتفهمي من حواليك فمن فهم فلا ونعمل ومن لا فأنت عليك نفسك.
نعم.
كل علم هكذا هل الناس كلهم علماء؟ طبعا اقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وهؤلاء الاكثريه منهم من يقتنع بما يقول العالم ومنهم من لا يقتنع. فالذي لا يقتنع بقول العالم خاصه اذا كان مقرونا بالحجه فهو عازم بمخالفته لقوله تعالى فاشهدوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون.
نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني
تفضلي.
هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من افكار او نوايا الاعمال الجيدة؟ يعني يحاسب الفرد يعني الانسان بنوي انه يعمل اي عمل وما بقوم في هذا العمل او بفكر يعني في تفكيره
خير العمل خير ولا شر؟
شهر مثلا شهر.
يقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا جل في كرمه وفضل وعفوه لا يؤاخذ بذلك عباده.
نعم. سؤال أخير يعني شكله. في الكلية في تدريس المناهج عند التربية الإسلامية في عندهم منهج اسمه التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت إنها تتلو أو تجود القرآن أمام الأستاذ؟
لا.
ولو إن الأستاذ طلب ذلك بيحكي الأستاذ يجيزه لأنه هذا في حالة طلب العلم.
طلب الأستاذ ما طلب الأستاذ المناهج من حرف عن الشريعة هذا نحن من دخل فيه، لكن امرأة تقرأ القرآن بتجويد أمام رجل غريب عنها أجنبي ليس بمحرم فهذا لا يجوز.
طيب وإن كان عليها علامات أو هاي ما هي البنت المفروض
تحافظ؟ أنا ما بتدخل امتحان ما امتحان مناهج مخالفة للشريعة، أنا بعرف تسألين مجالس.
نعم.
أما البنت ما بتقدر راسها تعتبر خاصة في بعض البنات يكونوا في حالة لم يجوز لهم عند بعض الأساتذة أن القراءة والتلاوة.
نعم.
فممكن تلمح تلميح ناعم اللي أنا ما عندي استعداد إنه يقرأ.
نعم.
طبعا نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة، لكن أكثر من الأساتذة والدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك. فلا يمكن بنت طلب منها ان تقرا امام الرجل الاجنبي يدور استاذها فممكن ان تقرا اجر بالاعذار وتخلص من المشكله. المهم ان تعرفي الحكم الشرعي بعدين تعرفي تدري راسك.
نعم. سؤال اخير هل يوجد دليل على ان السبحة بدعة وانها لم تكن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سؤال غير الاخير.
هذا الأخير.
ما أنت شو أنا فيه الشابه؟ السبحة مثل المولد. الرسول عليه السلام كان يأخذ التسبيح بيمينه أولاً، وحب النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأنام، وهل بذلك العبرة لا توجد في المسابح؟ قال وعقدنا بالأمان لأنهن مسؤولات نصف انتصار يوم القيامة. فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. فالأمان العقد بالأمان لمصلحة العاقد يسجل لنفسه شهاده خيرة طيبة لصالح يوم القيامة، أما المسبحة فتسمى مع كل الناس.
وأنا نعم يا شيخ واضح الله يجزيك الخير.
السلام عليكم. مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير.
أستاذي.
نعم.
عندي حديث إذا استفسر عنه. لا تخزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة.
نعم.
رواه الترمذي وفي صحيح الجامع.
نعم.
وحديث يخزى جيش الكعبة فتخسف بهم.
نعم.
وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح. ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟
الغزو غير خراب الكعبة.
الغزو غير خراب الكعبة. نعم.
الغزو ما لا استقبال الكعبة والكعبات هذا ولا هذا وجه.
نعم.
نقض الكعبة ممكن يصير بهجمة ثم هجمة.
هجمة وهزمة.
هجمة هزمة ثم هزمة هزام.
نعم.
هجوم يعقبه الهزام.
نعم.
هذا وجه من وجهي التوفيق.
نعم.
الوجه الثاني أن لا تنزع إلا في آخر الدهر.
نعم.
وفي آخر الدهر تهدم الكافي حجرا حجرا.
نعم.
أما ما قبل ذلك فلا تنزع. وضح لك؟
نعم أستاذي.
هذا هو.
شيء ثاني أستاذي.
نعم.
في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر.
الأفضلية أكثر موجود في الباطن باعتبار اجتماع عيدين.
نعم.
عيد الجمعة وعيد الوقوف في عرفة.
نعم.
أما هناك حديث يتداوله العامة.
نعم.
إنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة بتكون 70 حجة.
نعم.
هذا لا أصل له.
لا أصل له.
أي نعم.
أي نعم. جزاك الله خير.
أيه.
أستاذي في سؤال من أحد الإخوة.
نعم.
هل تجوز الحجة بأموال موظف البنك؟
هل تجوز الحجة من أموال بنك؟ موظف بنك طبعا.
إلى بيت الله بالمال الحرام يثبت الفرض عن صاحب هذا المال الحرام لكن ليس له عليه أجر.
أي نعم. جزاك الله خير.
إياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو يسقط عليك.